بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، سعيد أنا بلقائكم الليلة ونسأل الله أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما. وهذه الحفاوة التي يقابل بها موضوع الليلة شيء يسعد القلب ويسر النفس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاصا في القول والعمل. وهذا يجعلني أبدأ بداية غير التي كنت أنوي البداية البدء بها، تناسب ما أرى من هذه الحفاوة وهذا الحشد الطيب. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا نظرا إلى وجهه الكريم تطمئن به قلوبنا. بعد احتلال فرنسا للجزائر بأكثر من 100 سنة، قامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر بتجربة عملية. تم انتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات وأدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. بعد 11 عاما من الجهود في تعليم الفتيات هيئت لهن حفلة تخرج. دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحافيون. ولما بدأت الحفلة ودعي البنات العشر للدخول، فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي قائلات السلام عليكم. فثارت سائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما. أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي بكلمة واحدة، قال وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ إنني لا أجد تعبيرا الليلة إلا أن أقول ماذا يصنع من يكرهون الله؟ ماذا يصنع من يحاربون النبي محمد؟ ماذا يصنع من يحاولون دفع القرآن؟ ماذا يصنع من يريدون أن يطفئوا نور الله؟ إذا كان الله ولي الذين آمنوا ماذا يصنعون؟ إنها كلمة أبي جهل، قال إذا كنا نحارب محمدا
فنحن نكفيكموه. وإن كنا نحارب رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. هي كذلك، ما لأحد بالله طاقة. إنك حين ترى الحرب، وقد أتحفني الإخوة جزاهم الله خيرا على كرهم مني بقصاصات جرائد طيلة الأسبوع، قصاصات عجيبة ما كنت لأصدق مطلقا أن بشر يقول هذا الكلام. هذه القصاصات علمت فعلا كم الحرب ضد الإسلام وأهله، ضد الدين وأهله. هذه الحرب الشعواء، لو أن الله لا يحمي دينه، وحاشا لله، لو أنه يحمي هذا الدين البشر لما وجد اليوم على ظهر الأرض موحد، لما رأيت منقبة، لما شاهدت ذريحية. مع كل هذا الكي والمكر والحرب والدفع والاضطهاد والكبر والقهر والسجن والتعذيب والقتل، ما كل هذا ما كنت لترى موحدا ولا ملتزمة ولا ملتزما، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بأفواههم. أرأيت لو اجتمع قوى الأرض، كل البشر، كل هذه الملايين المملينة من البشر، وصاروا ينفخون ليطفئوا نور الشمس، أكانوا يطعون شيئا؟ أبدا. سيرتدون جميعا خائبين. لذلك من باب أولى أنهم لن يطفئوا نور الله. خطاب اليوم إلى كل مسلم، أيها الأب الرحيم، أيها الزوج الغيور، أيتها الأم الرؤوم، أيتها الأخت المسلمة، أيها الأخ المسلم، إن المسلم الغيور لو نظر إلى أحوال المسلمين والمسلمات اليوم فسوف يندى جبينه خجلا، سوف يقشعر بدنه أسفا وحزنا، سوف ينخلع والله قلبه كمدا وغيظا. يكفيك أن تخرج من بيتك إلى أقرب طريق، إلى أي متجر، إلى أي وظيفة، سترى بعينيك وتسمع بأذنيك. إذن لهالك الأمر واستهوتك أحجان، فالعين باكية والقلب حران، ستجري دماء الغيرة في عروقك إن كنت مسلما غيورا، ستصرخ مع الصارخ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. سوف ترى المرأة الكاسية العارية، سترى المرأة المتبرجة السافرة، هي وزوجها وقد وضع ذراعه في ذراعها، مشى إلى جوارها في الطريق فرحا بفضيحتها، فخورا بعريها، مسرورا بزينتها، مبهورا بمساحيقها، مفتخرا بألوانها. ويا له من بيوت. ترى أباها وقد أهمل تربيتها على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ترى أباها رأى حالها المزريح فغض منه الطرف. ترى أباها تركها سادرة في غيها تمرح وتلعب مع شيطانها، فلا يزجرها ولا ينهاها متوهما. أوهموه كذلك، أوهموه وهو الخب المخدوع أن هذا من حقها وأن هذه حريتها. وترى أمها، وبئست الأم، بئست القدوة. ترى أمها قد تبرجت مثلها وأغرتها بالسفور وحرضتها على التبرج والفجور وزجرتها عن التستر والتحجب حتى يأتيها نصيبها بفاسق مثلها. نعم تراهم جميعا وقد نزعوا برقع الحياء، نزعوا برقع الحياء نزعا وأجابوا واعظ الإيمان في قلوبهم قائلين سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. بينما كانت الصحابيات رضي الله عنهن يستزدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول ثيابهن، قال يرخينه سبرا، قالت إذا تنكسف، قال فليرخينه ذراعا ولا يزدن. كانت الصحابيات يستزدن في طول ثيابهن، ترى هؤلاء النسوة قد قصرن ثيابهن وقصرن وزين لهم الشيطان سوء عملهن، فزعمن التبرج تقدما وزعمن السفور تحررا، وكلما ازداد تقلص الثوب عن بدن المتبردة كلما كانت احرى بوصف التقدم والتحرر وابرأ من التخلف والرجعية. ويقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فاين الفطرة الادمية؟ اين الحياء والغيرة؟ اين الاحساس والشعور؟ اين واين واين اين الاسلام؟ توارت كلها عن العين وصارت اثرا بعد عين. اخوتاه، ان قضية ستر جسد المرأة لا كما يسنع المسنعون لكونها ان هذا تخلف ورجعية واصل حريم، ان ستر بدن المرأة بكامله ابتداء كما امر الشرع بالقرار في البيوت، وهذا هو الحجاب الاكبر الاشمل، ان هذا لكرامة المرأة في الاسلام، فان تكريم المرأة حفظها صيانتها. الم تر ان الله لما مدح حور الجنة قال حور مقصورات في الخيام؟ الم تر ان الله لما مدح حور الجنة قال كأنهن بيض مكنون أكنها بيتها؟ فكون المرأة تقر في البيت لعزتها، لشرفها، لكرامتها، لكونها شيئا غاليا نفيسا نحتفظ به ونحافظ عليه لا لهوانها أبدا. فإن التشنيع بقولهم أن الحجاب إهانة هذا من باب قلب الحقائق. انظر إلى المرأة الشريفة الأبية التي كانت تصرع وجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه دعاء بالشفاء، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك فشفاتي. قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكسر. يا سبحان الله، شيء عجب، تصبر على الصرع ولا تصبر على التكسر، حتى حين تتكسف وهي في غير وعيها هي لا تصبر على ذلك، تعتبره إهانة. هذه هي الفطرة السليمة، هذه هي الفطرة الأولى، هذه هي الطهارة، هذه هي النظافة. ولكن ومع شديد الأسف وجد في أهل عصرنا من يحارب أن تتستر المرأة. لماذا؟ أنت وأنا وهو ندري لماذا، ندري لماذا يريد من المرأة أن تتكسر. إخوتاه، إنكم ينبغي أن ترتفعوا لتفهموا مكر ما ينكر بكم، أن ترتفعوا الى مستوى فهم المخططات والمكر. حين تنشر جريدة هيئة السمعة، حين تنشر جريدة صورة التي رسمها اليهود، تنشر صورة رسمها اليهود في حرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول بدأ اليهود حملة قذرة ضد الإسلام، وبجوار الصورة مباشرة جسد المرأة ليس بعورة، تحقيق آخر. هل ينشرون الصورة التي تحارب رسول الله وتؤذي رسول الله وتؤذي المسلمين، هل حين ينصرون الإسلام؟ إنه المكر، بدليل أنهم هم أيضا يحاربون الإسلام. أليس هذا دليل واضح أنه على وجه الصفحة، في نفس الصفحة، في الصفحة الأولى نفس الموضوعين، أن اليهود يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجواره مباشرة هم يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتاه انتبهوا، فالقضية الصحافية خطيرة، ليست بسهلة ولا ميسورة. الصحافة كما يقولون هي فن التأثير على الناس، وقد كانت ولا تزال أخطر وسائل توجيه الرأي العام، فهي الزاد اليومي الذي يصل إلى أيدي عموم الناس. والصحافة بأبوابها المختلفة المتنوعة، تنوع ألوان الصيف فالأكثر، قادرة على تقديم مفاهيم من شأنها أن تحمل قراءها على تقبلها والاقتناء بها عن طريق الخبر والصورة والكاريكاتير والتعنيف. هي قادرة على أن تقدم وجهة النظر التي تراها متفقة مع الخط التي تسير فيه وتدافع عنه. إن الصحافة فعلا قادرة أن تضخم ما تدافع عنه وإن كان حقيرا، وأن تصغر ما يعارضها وإن كان جليلا. نعم، هذه هي الصحافة المغرضة، لا تتوخى الحقيقة، لا تحترم المنطق، لا تهتم بحسن المنظر أمام القراء، إنما كل همها تحقيق الغلبة ولو بالباطل بأي ثمن ولو على حساب الحقيقة. نعم إخوتاه، إن من حيل الصحافة المغرضة استخدامها حقائق إسلامية ثم زيغ بها عن وجهها إلى أغراضها. انتبهوا، والإخوة وللأسف الشديد لدغوا من هذا الجحر. ترى هذه الجرائد والمجلات التي تحارب الإسلام وتشوه المسلمين صار توزيعها في ارتفاع، بمعنى أن هذه الجريدة، هذه الورقة رقم 50 مثلا التي تصلني من الإخوة في خلال هذا الأسبوع، معنى ذلك أن الإخوة يشترون هذه الجرائد، يشترون هذه المجلات، وخاتم في الهوى. لماذا تشترونها؟ ماذا تقرؤون فيها؟ فيما تضيعون أوقاتكم؟ إن أوقاتكم أغلى من أن تضيع في قراءة هذا الهراء. والله لقد قرأت يا إخوتاه في هذا الأسبوع عجائب. انظر إلى القصاصات، هذه قصاصة، الحجاب لا النقاب هو الزي الشرعي، هذه قصاصة أخرى، جسد المرأة هل هو عورة، هذه قصاصة ثالثة، فتاوى الدكتور نوال، الحج وثنية والزواج بغاء والأنوثة عمودية، وخصاصة رابعة وخامسة وسادسة. حرب شعواء، هذه حرب. ما مؤداها؟ الحمد لله الإسلام في علو والالتزام في زيارة، قل الحمد لله. دائما أقول أن الإسلام مثل الكرة من المصاف، كلما ضربت في الأرض أشد كلما ارتفعت إلى السماء أكثر. دائما أقول أننا إذا قسنا ثمرة هذا الالتزام بالنسبة إلى أعمالنا فنقول ان اعمالنا لا تأتي بهذه الثمرة ولا هذه النتيجة ولا حسن معشارها. انما الذي يعمل لدينه هو الله. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى ربهم يحشرون الى جهنم يحشرون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. اخوتاه لا اطيل في تلك التقدمة وابدأ بذكري. والله لقد تأملت الامر مليا فقلت لن اذكر الا دليلا واحدا فقط على وجوب النقاب. ولكن سأدير الامر في هذا الدليل من جميع الوجوه. دليل واحد فقط من القرآن. آية واحدة فقط من القرآن وبعدها سأنتقل إلى الكلام على الشبهات التي تواجه هذا الكلام. دليل واحد فقط من القرآن يدلك على الوجوب إن كنت رجلا منصفا وإن كنت أختا منصفة. فإني أقول أن الذين سيسمعون كلامي سواء من الحضور أو من غيرهم أحد ثلاثة أصناف. أخت التزمت النقاب فهي تلبسه ولكن مع شدة الحملات وكثرة الكلام وكثرة النقد صار الأمر عندها اهتز قليلا فهي إذا آتاها زوجها تبكر في خلع النقاب أول شيء. وإذا راودتها نفسها على فعل معصية أو التكاسل عن طاعة فإنها تفكر مباشرة في خلع النقاب. إلى هذه أتحدث ليثبت الإيمان في قلبها ويزداد إيمانها بلبس النقاب يقينا طاعة لربها. والإيمان يزيد بالطاعات تلكم الأولى. وأخرى هي لا تلبس النقاب ولكنها مقتنعة بوجوبه وتريد أن تلبسه تتمنى أن تلبس النقاب ولكن أمامها عقبات. سأحاول الليلة أن أذلل لها العقبات إن شاء الله وقدر. وثالثة هي لا تريد أن تلبس النقاب ترفضه ابتداء. وعندي أحد امرأتين إما ما تقول نقاب تخلف وضعية كلام فارغ هذا تهريج وهذا الكلام كفر. فنقول لها توبي من الكفر أولا بالاستسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام هو الاستسلام. نقول لها أسلمي فاستسلمي لحكم الله ورسوله وتعالي لنعرض عليك الصورة بتجرد. رابعة هي لا تلبس النقاب ولا تريد أن تلبس النقاب ولكن تقول لأنه ليس بفرض لا أريد أن ألبسه لأنه مش لازم أدام الملابس حشمة وأدام أنا ما بزنيش وما بعملش حاجة غلط يبقى خلاص أنا كده كويسة. المهم أن أبقى إنسانة محترمة. فإليها أيضا نهدي هذه الآية من القرآن. هؤلاء الأصناف الأربعة مع رجل سواء كان هذا الرجل أبا أو زوجا أو أخا كونه وليا لامرأة نهديه هذه الآية من القرآن. لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن هذه المرأة لما لم تنتقف. فأهديك هذه الآية لتفقه وتعلم أن النقاب فرض واجب وأن التي لا تنتقب آثمة ولذلك يلزمك أن تلزمها وإلا شاركتها في الإثم. الآية نعود إليها أيها الإخوة لننظر ما فيها. هذه الآية آية الحجاب مسوقة أصلا في المصحف في القرآن لبيان أحكام البلوغ، فقد بدأ الله سبحانه وتعالى خطابه فيها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ثم سياق الآيات حتى يأتي قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وقد اخترت هذه الآية على وجه التخصيص للتنصيص فيها من الله على نساء المؤمنين، نساء المؤمنين. انظر إلى الخطاب إلى نساء، لم يقل الله والمؤمنات بل قال نساء المؤمنين لرفع الأمر إلى الولي، فنسبة المرأة إلى وليها لكونها ليست مطالبة وحدها ولا مسؤولة بمفردها، إنما المسؤولية مجتمعة لها ولوليها والأمر يتوجه إليهما. كثيرون من المضللين هم الذين يتحدون أنه ليست في القرآن آية تنص على الحجاب، وكما ترى معي أخي المنصف وبهدوء أن صدر الآيات آيات الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، فالخطاب موجه لنساء النبي، ثم في النهاية ينص على نساء المؤمنين، فهذا دليل آخر فيه رد على من يقولون أن الحجاب خاص بزوجات النبي. نقول أن الخطاب في الأول لنساء النبي ثم في النهاية متوجه إلى نساء المؤمنين بالنص، فهذا دليل على أن الخطاب لأمهات المؤمنين خطاب لكل المؤمنات، خطاب لكل المؤمنات بل ومن باب أولى. تأمل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية كما ذكرت تتمة وتفسير لآية الحجاب مسوقة لبيان أحكام البيوت، لأن الله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعرفوا من هذا أنهم لا يجوز لهم أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يقفوا على الباب حينما يحتاجون إلى طلب متاع، بل لا بد من أن يطلبوه من وراء شيء يسمى حجابا، من الجدار أو مصراحي الباب أو الستر الذي أرخي عليه. ومن هنا نشأ سؤال آخر، وهو أنهم ماذا يفعلون أو ماذا تفعل النساء إذا خرجن من البيوت، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وبهذا تم أمر الحجاب في حالتي الخروج والاستقرار في البيت. الحجاب الأكبر كما ذكر البيت، أن تظل المرأة قارة في قعر بيتها شرفا لها وتكريما وعظاما. قارت المرأة من حال، كيف نكلمها؟ من وراء حجاب، من وراء باب. إذا خرجت أعلمنا الله أنها إذا خرجت أن يدنين عليهن من جلابيبهن. أختي المسلمة، لماذا تلبسي الحجاب؟ هذا أول سؤال. قد تقول المرأة ألبس حجاب ليه؟ أولا بأن الحجاب طاعة لله وطاعة لرسوله، وأوجب الله طاعته وطاعة رسوله، فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أمر تعالى النساء بالحجاب في الآية التي ذكرناها، وأيضا في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالسطر الثاني من الآية قاضى على كلمة ما ظهر منها أنه لا يقصد به الوجه والكفين. وقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، يعني يجب سترها. وعن عقبة بن حامر رضي الله عنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. قال الخطابي رحمه الله: أما أمره إياها بالاختمار فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. تتحجبين أختي في الله طاعة لأمر الله وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرارا من النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريحها. تنتقلين لأن الحجاب إيمان. قال تعالى: قل للمؤمنات. وقال تعالى: ونساء المؤمنين. دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب رقاق، فقالت: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس مؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. أختاه انتقبي فالنقاب طهارة. بيّن سبحانه الحكمة من تشريع الحجاب وأجملها في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لإيه؟ لقلوبكم وقلوبهن. فنص سبحانه على أن الحجاب طهارة بقلوب المؤمنين والمؤمنات. الحجاب عفة، عفة. قال تعالى في وصف الحور العين: حور مقصورات في الخيام وعندهم قاطرات الطرف عين وعندهم قاطرات الطرف أتراب. فجعل سبحانه وتعالى عفتهن قرينة حجابهن وقرارهن في خيامهن، وامتدحهن بالعفة مع الجمال. وقال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا أي يعرفن بأنهن عفائف، فلا يؤذين أي لا يتعرض لهن الفساق، لأن التي تبالغ في التستر حتى تحجب وجهها لا يسمع فيها أن تكشف عورتها. إذا كانت غطت وجهها تكشف عورتها. قال تعالى أيضا، والآية التي تدل على أن الحجاب حفة، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. رخص الله للكبيرات في السن العجائز في وضع الجلابيب، ورفع الإثم عنهن في ذلك، ثم عقبه ببيان المستحب فقال: وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فحرض الله القواعد العجائب على الاستعفاف، وأعلمهم أن أعلمهن وأوضح لهن أن الاستعفاف بلبس الجلابيب خير لهن. فظهر بذلك فضل التحجب والتستر ولو من العجائب. خامسا، الحجاب ستر. عن يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. فالحياء فالنقاب ستر. أيضا أخيرا، النقاب حارس الحياء. الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، لن تتزين امرأة بزينة هي أحمد ولا أجمل من برقع الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا دانه، إلا زانه. أبرز القرآن خلق الحياء في صفة ابنتي الرجل الصالح شعيب: إن حضرتها من بيت كريم كله عفة وطهارة وحسن تربية. قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تقرأ: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك. قال عمر بن الخطاب في تفسير الآية: على استحياء يعني ليست بسلفع من النساء خراجة ولادة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. فالحيية تستر وجهها، اللي بتنكسف تستر وجهها، اللي عندها بس. قال عمر: تمشي على استحياء. قال عمر: قائلة بثوبها على وجهها ليست بتلفع من النساء خراجة ولادة، خراجة ولادة. شوف الحياء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي. وده دليل ان بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة ما كانتش مقيمة في الحجرة. ده دليل لانها بتقول كنت ايه، كنت ادخل، معنى فيه انها كانت بر، عايشة بر، عشان محدش يقول لما انتوا بتقولوا الصلاة في المساجد اللي فيها قور ما تنفعش. طب ما السيدة عائشة كانت عايشة في البيت والرسول مدفون فيه وكانت بتصلي فيه. بتقول: كنت ادخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي، مش لابس الحجاب، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر والله ما دخلته إلا مسدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. يا لله، تستحي من ميت؟ فين الحياء؟ أين حياء نساء عصرنا؟ ثم أخيرا، تلبسين النقاب لأن الحجاب يناسب الغيرة. الحجاب غيرة، يتناسب مع الغيرة التي جبي عليه الإنسان السوي. الغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح. التحرر عن الخيول غريزة تستمد قوتها من السهوة. هذه تغري بالسفور وتلك تبعث على الاحتجاب. قال النحات: الغيرة لأن يحمي الرجل زوجته من قرابته ويمنع أن يدخل عليها أو يراها غير محرم. هو ده اللي بيغير، هو ده الراجل. يعد الإسلام الدفاع عن العرض والغيرة عن الحريم جهاد، تبذل من أجله الدم ويضحى في سبيله بالنفس ويجازى فاعله بدرجة الشهيد. يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فهو شهيد. الغيرة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره. لذلك كانت الغيرة نوعا من أنواع الأثرة لحياطة الشرف وصيانة العرض. أنت ما تحبش حد يشوف وجه زوجتك إلا أنت، إلا أنت، أنت فقط. أما ضد الغيور فهو الديون الذي يقر الخبث في أهله، يشتغل بأي شيء ويترك زوجته ترفع خراج ولاجة. قال العلماء: الديوث الذي لا غيرة له على أهل بيته. في المحكم: الديوث الذي يدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم. ورد الوعيد الشديد في حقه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وقد بينت عظم العقوبة في قوله لا ينظر الله إليه. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون. والديون بقي شيء إخوتاه، بل بقيت أشياء، بقي شيء عن الشبهات التي تطرح. إخوتاه أقول إن الغرض مرض، وصاحب الغرض الخبيث يستطيع أن يقحم شبها وإشكالات يتعلق بها ليتخذ السفور سلما إلى مآربه الإبليسية. وهو والله إني لأعلم أنه يعلم أنه كاذب في دعواه، ولكن صناعة التأويل في الكلام والتلاعب بالألفاظ ليست عسيرة، أتقنها بنو إسرائيل من قبل لنيل عرب من الدنيا قليل، يتقنها كثير من المحامين اليوم لجمع مزيد من البضاعة نفسها من الدنيا، كما يتقنها كثير من المستغلين ببضاعة العلم الشرعي ليتجملوا بذلك أمام من يملكون رعايتهم ويدفعون لهم في سلم المناصب الدنيوية الفانية. اسمع إلى هذا الكلام القوي الخطير. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر الأدلة، بل وقد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة. يقول الإمام الشاطبي بعد ذلك: فلهذا كله، خلي بالك هو الضابط بقى اللي هنتكلم عليه، لهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أقرى في الصواب وأقوم في العلم والعمل. ده كلام ينقش بماء الذهب. تفسير الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر، التفسير بتاعه، تفسير الاسم البسيط، ها، كتاب تفسير في عصر المجلدات، عارفين انتم كلكم طبعا، ها، في تفسير الايه قال: وهذا دليل على وجوب النقاش. ارجع للتفسير، انا جبت حاجه من عندي.
من كلام الشيخ سيد الطاهر شيخ بن الأسد.
يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات بهذا كله لكون الفساق يستدلون على مسائل الفسق بأدلة من ظاهر سريع. قال لهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون. الكتاب والسنة بفهم السلف وما كانوا عليه في العمل فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل.
تعال لننظر مش هننظر هقول لك جملة الرد على كل الشبهات جملة. الفريق الذي يبيح السفور ويمنع من النقاب بناء على اجتهاد فقهي اغلب ما تعلقوا به اما حديث ضعيف لا يثبت عند اهل العلم مثل حديث اسماء اذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه. حديث ايه ضعيف. كذلك تفسير ابن عباس الا ما ظهر منها الوجه وتفسير حديث ضعيف. هذا دليلهم الاول. الدليل الثاني واما وقائع احوال لا عموم لها زي حديث الخثعمية اللي كان الفاضل ليه بينظر اليه واسعة عين لا عموم لها. كذلك حديث المرأة التي قالت تزوجني يا رسول الله فلما اعرض عنها قال تزوجني من شئت يا رسول الله برضو دي واسعة عين لا عموم لها. واحدة بتقول للرسول تزوجني فلازم تكشف وجهها وينظر اليها نظر الخاطئ. رجل قال ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني وقائع عين لا عموم لها. واما نصوص يفهم منها اباحة السفور لكنها كانت قبل نزول اية الحجاب. اي نزول اية الحجاب نزل في سورة الاحزاب متأخرة. فلذلك نقول ان كل ما يستدلون به معظم ما يستدلون به كان قبل نزول اية الحجاب. واما نصوص يفهم منها حصول السفور في حالة من حالات الترخير مثل الخصبة والشهادة والتقضيب وغيرها. وهذه في الحقيقة تؤيد ان الاصل منع السفور والا لما كان للاستثناء معنى. اخيرا واما نصوص غير صريحة يطرقها لاحتمال واذا تطرق الى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال. بقيت تسمحوا لي شبهات اخت تريد ان تلبس الحجاب ولكنها تتعذر. واحدة تقول انا عايز البس النقاب بس مش مقتنعة. تقول ايه زوجتك؟ انا كنت جايب لك شوية اسئلة النهاردة ايه 50 60 70 80 ورقة من اسئلة الاخوة. العجب انك تلاقي اخت تقول انا عايز البس النقاب بس معايا الورقة ايه والله بس مش عايز اضيع وقتكم. بتقول انا نفسي البس النقاب بس زوجي حلف عليا بالصلاة لو لبست النقاب تبقى طالب وعندي بنتي اتطلقت لانها لبست النقاب. وفي نفس اليوم تجي لك ورق واحد يقول انا قلت لزوجتي البس النقاب قال اتطلقي وما لبستش نقاب. عجب. واحد يقول البسي تقول طلقني وما لبست. واحدة تلبس يقول لو لبست اطلقي. ترى التخبط الذي يعيش فيه الناس اليوم. واحدة تقول انا نفسي البس النقاب بس مش مقتنعة. تقول لها ايه لما تكون مراتك او اختك او بنتك. انا بقول معذرة ما تزعلش مني لا تسمح لابنتك ان تقول انا مش مقتنعة. لو قالت ذلك فهذا مطعن في العقيدة. ليه؟ تقول لها انت مقتنعة اصلا بصحة دين الاسلام؟ يعني انت بتقولي لا اله الا الله محمد رسول الله؟ تقول لها صح. تقول لها طب لا اله الا الله عقيدة ومحمد رسول الله شريعة لان الدين ملة وشريعة عقيدة وشريعة. فإذا تشهدت بهذا اقتنعت بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا للحياة. أسألك السؤال الثاني هل الحجاب من شريعة الإسلام ولا لا؟ إن قالت لك لا مش من شريعة الإسلام تبقى مصيبة. هم بيبحثوا عليك في الجرائد مش موضوعنا. ده انا ذكرت لك الادلة من القرآن والسنة وكلام السلف ان الاصل النقاب. تجيب لها النصوص دي يبقى النقاب من شريعة الاسلام. فلو اخلطت هذه الاخت وبحثت في الامر بحثا لم يريد الحقيقة لقالت النقاب من الشريعة. فالله تعالى الذي تؤمن بألوهيته امر بالحجاب في كتابه يدنين عليهن من جلابيبهن. ايضا الرسول الذي تؤمن برسالته امر بالحجاب في سنته ولعن المتبرجات إلعنوهن فانهن ملعونات. فماذا نسمي من يقتنع بصحة الاسلام ولا يفعل ما امره الله تعالى به ورسوله الكريم؟ هو على اي حال لا يدخل مع الذين قال الله فيهم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اذا كانت المرأة مقتنعة بالاسلام كيف لا تقتنع باوامره؟ بالاولى الشبهة الاولى انها تقول مش مقتنعة. هذا الكلام لا يقبل. ليه؟ اقتنعت ان الله ربك، الاسلام دينك، الرسول محمد نبيك. اذا اقتنعت بذلك يلزم ان تقتنعي بالنقاب، والا اذا رددتيه فما رضيت بالاسلام دينا ولا بالله ربا ولا بمحمد النبي الله. ثانيا قد تقول امرأة انا مقتنعة بوجوب النقاب ولكن والدتي بتمنعني من اللبس واذا عصيتها دخلت النار. كثير اخي يقول انا نفسي اعفي لحيتي بس ابويا قال لي ما تعفيش لحيتك وطاعه الوالدين فرض. تقول انا عايز البس النقاب بس والدتي مش راضيه بس والدي مش راضي. نقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الله امر بالاحسان الى الوالدين وامر بمخالفتهما اذا امر بغير طاعه الله. وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كيف تطيعين أمك وتعصين الله الذي خلقك وخلق أمك؟ كيف تطيعين أباك وتعصين الله الذي خلقك وخلق أباك؟ كيف تطيعين زوجك وتعصين الله والله خلقك ورزقك زوجك؟ تقول طب اعمل ايه؟ جتني ورقة مهذبة جدا اثرتني. قالت الاخوات بينصحوني ان البس النقاب من ورا ابويا وامي وانا ما اتعودتش اعمل حاجة من وراهم. قلت انسانة محترمة والله. صح؟ ما اتعودتش اعمل حاجة من وراهم. اذا لابد ان تمتلك الحجة. قال ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما سلط عليك ابوك امك زوجك الا بذنوبك. ولو انك ملكت اليقين والثبات لاقنعت اباك وامك وزوجتي. العذر الثالث واحده تقول البس النقاب طب واللبس اللي عندي ده كله اوديه فين؟ ده انا عندي لبس بالالوف. نقول يا اختاه هذه الملابس ليست عليك لحرام لزوجك في بيتك. الاخت بتفكر انها لما تلبس النقاب يعني هتقعد بالنقاب 24 ساعة تنام وتقوم بيه. لا ده النقاب ده لايه؟ للشارع. ومن المضحك المبكي شر البلية ما يضحك ان واحد بيحقق مع واحدة لابسة نقاب فبيقول لا انا ما عنديش مانع ان المرأة تلبس نقاب. تلبس نقاب زي ما هي عايزة في بيتها لكن لما تخرج الشارع نقاب لا. سبحان الله. هو ده امر شرع؟ النقاب في الشارع ولا في البيت؟ بعض الاخوات او النساء تفكر انها يوم ما تلتزم تلبس النقاب تسمع دروس تحفظ قرآن تترك اغاني تفكر انها خلاص بقى لا مكياج ولا لبس ولا انها تخرج ولا تروح ولا تيجي خلاص الاسلام بقى موت خانها. لا يا اختا لا بالعكس. الاسلام دين الجمال لكن في العفة والنظافة. انت في الشارع بس بالسواد لا يرى منك شيء. في البيت البيت ما تأتي ميكرو جيب ميني جيب اي حاجة اكثر من كده كمان مفيش مانع في بيتك لزوجك مسياج واكثر من مسياج. انا معرفش ايه اكثر من مسياج في حدود الحلال في حدود الشرع. لا لا وتخرجي برضو مع زوجك تتفسحي ومفيش مانع في الاماكن البعيدة حيث فتك والمجرمين لا شك في ذلك. لكن تقولي الهدوم اللي عندي بالاف اوديها فين؟ البسيها في البيت لزوجك. العذر الرابع قد تقول امرأة ألبس نقاب لا ده اذا كانت بالوقت انا مش لابسة نقاب والدنيا ولع ده انا لو لبست خبط اتخنق. يقولوا كده ولا ما يقولوا؟ يقول لك اتخنق يعمل لي حساسية. يقول اختها اولا لست مأمورة بالخروج ولكنك مأمورة بالنقاب فإذا تعارض النقاب والخروج نقص فيه صح ولا لا؟ إيه اللي يخرجك أصلا؟ اجلسي في بيتك ثم أذكرك بقول الله تعالى في حق من قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا جهنم حرها أشد. اعلمي أختي أن الشيطان قد اصطادك بإحدى حبائله الواهية ليخرجك من حر الدنيا إلى حر جهنم فأنقذي نفسك من التباسك واجعلي من حر الشمس نعمة لا نقمة إذ هو يذكرك بشدة عذاب الله الذي يفوق هذا الحر أضعافا مضاعفة فترجعي إلى أمر الله وتضحي براحة الدنيا في سبيل النجاة من النار التي قال الله عن أهلها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. خلاصة الامر اقول لك اخوتاه اذا كان النقاب بيتعبك بيضيق في انفك بيضيق سودانك بيضيق في الحر الاسود بيمص الشمس فيحلق جسدك اقول حفت الجنة بالمكاره. ايه عملية سهلة ايه الجنة ببلاش. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. واحدة تقول دي نمرة خمسة بقى تقول انا خايف البس نقاب وارجع اقلعه تاني فانا الاحسن اما ازود ايماني وبعدين البس النقاب زي الراجل اللي بيقول على لحيه كده برضه يقول لك انا مش هلتحي دلوقتي لما يبقى عندي دين كويس قوي التحي عشان ما اسيئش الى اللحيه. نقول لو ان كل الناس يفكرون لهذا المنطق لما التحى رجل ولما انتقبت فتاه فكلنا ذو اخطاء. لو فكرنا بهذا المنطق لتركنا الصلاه ايضا لاننا نخاف إذا صلينا أن نترك الصلاة لأن احنا ننتقل عنها مش فاضيين. أرأيت كيف ينصب الشيطان الحبائل فيصد عن الهدى. يجب استمرار الطاعة ولو كانت قليلة خير العمل أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم لماذا لا نبحث لماذا انتقبت هذه ثم خلعت ونتفادى الأسباب؟ لماذا لا نبحث عن أسباب الثبات على الهداية؟ دعاء جميل دليل علمنا اياه ربنا فقال تعالى رب تدعو به انت تقول ربنا حبب الينا الايمان اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ايضا الدعاء بثبات القلب اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. ايضا الاستعانة بما نصح الله به واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين. أيضا نفعل من عوامل التثبيت ما أمر الله به فقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو تمسكت يختاه بأسباب الهداية لذقت حلاوة الإيمان ولو ذقت حلاوة الإيمان ما تركت في أوامر الله. السادسة إذا قيل لها البس النقاب تقول لما تجوز او ما تلا يا بنت السني لما تتزوجي وبعدين. ونحن نقول اختاه انك اذا انتظرت وانت سافرة زوجا فسيأتيك زوج غير جدير بك زوج لا يغار على محارم الله زوج لا يغار عليك زوج لا يعينك على دخول الجنة والنجاة من النار. انت منتظر رجل يجي يراكي وانت سافرة يبقى اللي بصلك بص لغيرك فجايلك واحد بصاط بصاط فلذلك هذا لا يستحقك كيف ترضين به؟ فالمقصود ايضا المطلوب ان تتزوج رجل ذو دين، وذو الدين يبحث عن مين؟ عن المنتقلة ولا يبحث عن المسافرة. ده انا رأيت كثير من الشباب غير الملتزمين بيدوروا، اي والله يبحثون عن المنتقلات، ودي ظاهرة كثيرا ما ترى امرأة ماشية في الشارع منتقلة وزوجها بسلسلة، والله بشوف بسلسلة لابس سلسلة قدره وانسيال في ايده وهي ماشية منتقلة، اقول سبحان الله بالبانة. فلما امك تقول لك انتظر لما تتزوجي، تقول لا لما انا اظل انتظر وانا متبردة، يبقى بنتظر مين؟ بنتظر مين؟ الكتاب بتاع نعمة صدفي كان نفسي اجيبه اوزعه عليكم النهاردة، والله والله كان نفسي اوزعه عليكم النهاردة، ولعل هذا يكون ان شاء الله عز وجل. بتقول فيه كلام عجيب جدا، ممكن تسمعوه ولا طولنا النهاردة؟ للصبح عن الشيخ انا اللي اقول. مؤلفة كتاب التبرد كتاب جميل ولطيف، وانصحك انك تهديه لكل متبرجة. الدولة هدية بتقول ايه؟ ولو ان المتبرجة تأملت بعين بصيرتها، ولو ان المتبرجة تأملت ايه؟ بعين بصيرتها، ولو كان لها قلب يعي لوجدت انها باصطناعها هذا الجمال المزور ومبالغتها في التزين لم تكتسب في الحقيقة جمالا ولا محاسن، بل انها تمسخ وجهها وتخفي ما حباها الله به من الجمال الفطري، من الجمال الفطري بقناع من الاصباغ الزاهية التي تختلف وتشذ عن الفطرة ينبو عنها الذوق السليم وهي لا تبه لذلك. لا تفطن المتبرجة المتمكنزة لما صنعت بوجهها من التشويه والتقبيح. شوف الكلام تقول ايه؟ فان الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لامعة ولا سوداء قاتمة الا في القردة والكلاب. ده كلام نعم الصدر. فان الله لم يخلق جفون، تلاقي عامله في الجفن هنا بتاع ازرق بيقولوا عليه سعد. المهم مش موضوعنا. هذا الزرق والسواد في الجفن لم يخلقه الله الا في القردة والكلاب، ولا سفاها حمراء قانية كأنما ولغت في الدم المسفوح، ولا خدودا متضرمة متوهدة احمرار، ولا حواجب هلالية لامعة تذكر بما يتخيلون ويصفون في الاساطير من حواجب الشياطين، واظافر مدببة حمراء كأنها مخالب حيوان كاسر مخضبة بدماء فريسة مذبوحة. فبالله هل هذا جمال ام زمامة وبشاعة؟ تأمل هذا الكلام، ان المتبرجة لم تجد جمالا بل زادت قبحا ودمامة. ثم اقول للاخت اللي بتقول لما تزوج قد تلبس النقاب، اقول اليس الزواج نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة ولا لا؟ نعمة ولا لا؟ نعمة من الله، عده الله آية من آياته. وهل يعطي الله نعمته لمن يعطاه؟ انت تتبرجي عشان ربنا يديكي؟ وهل ما عند الله لا ينال الا بطاعته؟ فكم من متحجبة تزوجت وكم من سافرة لم تتزوج. ثم اخيرا اقول لا بارك الله في زواج قام على السفور والتبرج. العذر السابع، تقول قولة عجيبة شوية، تقول انا جميلة والجمال ده نعمة من نعم ربنا علي، انا خبي نعمة ربنا لي. واما بنعمة ربك فحد. سبحان الله. نقول اختار ان هذا من اكبر الكفر لو اعتقد ولكنه كلام على سبيل المزاح وفيه خطر، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك توبي إلى الله واعلمي أن الذي خلق الجمال أمر بستره، فقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقال يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إياك أن تسرعي لنفسك فتكون قد أشركت بالله. إن أكبر نعمة من الله علينا بها هي نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. العذر الثامن، تقول أعرف أن الله أن الحجاب واجب، ولكن لما ربنا يجيني كثير تقول له ده بطل تدخين، يقول لك لما ربنا يتوب علي، تعال صلي لما ربنا يهديني، اعف لحيتك وبطل حلاج لحية، يقول لك لما ربنا يهديني، مش عارف بطل نظر الإنسان لما ربنا يتوب علي. نقول أن الهداية رزق، والرزق يحتاج إلى فعل. الله الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فإيه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كذلك الهداية تحتاج إلى سعي. اللي بيقول لما ربنا يهديني بتعمل إيه عشان ربنا يهديك؟ إنك تبتعد عن الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اسمع، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نقول لمن تقول لما ربنا يهديني، من تقرب إلى الله صبرا تقرب الله منه ذراعا، تقرب إلى الله والله يهديك. بيقول له تعال صلي، يقول لك لما ربنا يهديك تعال صلي ويبقى ربنا هداك، قتل تجاير ويبقى ربنا تاب عليك، البس النقاب ويبقى ربنا هداك وتاب عليك. العذر التاسع، واحدة تقول أنا لسه صغيرة، أما أكبر أبقى ألبس الحجاب. سبب كذلك انسحب، يقول لك أما أبقى أزفه كده أبقى أحفي لحيتي. أنتوا التحيتوا من أمتى يعني؟ نعم، هذا دليل على طول الأمل. كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك، إن الموت يأتي فجأة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. القصة اللي ضربت لكم مثالها قبل كده، أن أحد الشباب أحد الإخوة كان آخر معانا طيب ما شاء الله مجتهد في الطاعة، كان وصبة اللي السيجارة ونفسه يشتغل، يدور على شغل يدور على شغل يدور على شغل، مش لاقي شغلانة، عرضت عليه شغلانة مدهدها شوية، مدير عام مش عارف ايه، بدأ صاحبنا يستشير، ايه رأي عم الشيخ؟ قلت له بلاش انت كده بتبيع دينك يا ابني. قال معلش انا بقى مش هبيع ديني، انا هشتغل الشغلانه دي وهثبت ان شاء الله. يا ابني ما ينفعش تحط نفسك في النار وتقول هجاهد. ذهب طبعا مع الشغلانه الفخفخه والمدير ووي بدا يقص من لحيته شويه، لازم تهذب لحيتك شويه عشان تبقى شيك. اولها كانت لازم تلبس بدله وجرافات، لبس بدله وجرافات، تهذب لحيتك شويه عشان تبقى اشيك وتلمع شعرك، هذب لحيته شويه ولمع شعره. بدا يستعرض عليه السجاير، مش قادر يدافع يجاهد، ها خد سيجاره، لا ما تنفعش بقى سيجاره مع المكتب مع لحيه، لازم نحلق اللحيه. بدا يحلق اللحيه، حلق اللحيه، بدات بقى تجره، ها جت واحده زبونه وخرج معاها يجرب عربيه، رجع معاها على الشقه. وهكذا النزول سريع جدا يا شباب، الصعود الى القمه صعب لكن النزول في طرفة عين، قدامة ابن حلق حيث ومسك سجارة في ايده بدأ الزنا مع كل من هب ودب. كنت القاء يا عبد الله حرام عليك اللي بتعمله في نفسك. يقول لي انا راجع ما تقلقش هم سنتين والله هرجع. اعتبرها رحلة مشوار انا رايح لمدة سنتين وراجع. قبل ما ينتهوا السنتين مرض حملوه الى المستشفى كشوفات تحاليل اذ اتصل بي وهو يبكي تعالى يا عم الشيخ انت فين؟ انا في مستشفى كذا. ذهبت عيون ككاسات الدم من البكاء مالك؟ قال كان نفسي ارجع على رجلي. انا عارف ان انا كنت هرجع لربنا بس كان نفسي ارجع على رجلي ما ارجعش رغم انفي متشاف. انا كده راجع غصب عني. كذلك نقول للمتبعزة لما تكبري مش يمكن تبتلي بشلل نصفي في الوجه تضطري في البيت نقاب؟ تضطر ليه؟ ما تيجي لربنا بالرحمة، تيجي لربنا باختيارك. ألا تخافين أن تبتلي بعمى في عين من العيون، ببهاق في جزء من الوجه، بشيء من هذا؟ فلذلك نقول ارجعي قبل أن ينتقم الله منك. تقول لما أكبر وما يدريك أنك ستكبري، إياك أن تنسي الله فينساه. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تحجبي عن فعل المعاصي في الصغر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. العذر العاشر والأخير تقول أنا خايفة ألبس الحجاب أحسن الناس يسخروا مني يستهزئوا بي يقولوا يا ست الشيخة بخدينا على جناحك، يا ست الشيخة أنت إيه اللي أنت عاملة ده؟ أنت مش كنت يوم كذا وكذا بتحملي كذا وكذا وتسوي كذا وكذا وأنا ما أحبش حد يستهزئ بي ولا يسخر مني. نقول لهذه أن السخرية من المؤمنين والمؤمنات دأب الفاجرين والفاجرات، ولست بأفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول يقول علي أصاب حجبت عشان وحشة. اتهمت السيدة عائشة فإذا اتهمت فلا بأس. قلت لكم قبل ذلك أن أحد الناس كان يدعو إلى الله فكانوا يقولون عنه مجنون، يقول فكنت أسعد شيء أن يقولوا مجنون لأنها الصفة التي اتهم بها رسول الله. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا إلى آخره إلى آخر الآيات. الشبهة الحادية عشرة تقول أنا برستيجي ما يسمحش، مستواي ما ينفعش فيه إن أنا ألبس نقاب، ما ينفعش. هذه الذي تقول هذا الكلام نقول تذكري قول الله في وصف نار جهنم وصبها على رأس بعض المتكبرين، قال ربنا ذوق إنك أنت العزيز الكريم. أي هوان في النار لمن كان عزيزا كريما. قال تعالى إنه كان من المسرفين، إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين. هذا الترف إذا قاد إلى المعاصي فهو سبب لدخول جهنم. فمهما كانت المستويات ومهما بلغت الأماكن والدرجات مهما كان الجاه إذا صد عن سبيل الله فهو العذاب. القياس في الكرامة والعزة ليس في الدنيا بل في الآخرة، بل في الآخرة. فإذا عرفت أنك في الجنة يوم القيامة، قال ربنا قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج ويقال هل رأيت سقاء قط؟
هل مر بك بلاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. تنازلي عن كل المناكب، تنازلي عن كل المناصب، تنازلي عن كل الشرف، تنازلي عن الدنيا، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لحظة واحدة في جهنم تنتهك كل هذه المتع والمناصب. قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. غمسة في النار تجعله يقسم أنه لم ير خيرا قط. هذه المراكز الاجتماعية والأموال والأسماء اللامعة إذا صدت عن سبيل الله فهي طواغيث تعبد من دون الله، طواغيث تعبد من دون الله. فلذلك نقول أختاه: يا من تقولين ما ينفعش يتعارض مع الجمعة، يتعارض مع العمل، يتعارض مع الصالونات والأماكن الراقية، يتعارض معه، ضحي بكل ذلك من أجل الله، والله لن يترك عملك ولن يضيع أجرك، وسيخلف عليك خيرا من ذلك كله، وهو القوي المتين. إخوتي، كانت هذه شبهات في وجه النقاب، وأختم واسمحوا لي أن أختم بكلام أوجهه إلى أختي المنتقبة في عهد الغربة الثانية. أختي في الله، إن الحجاب ليس تشددا ولا غلوا ولا تعندا، بل هو صبر على الدين. أختاه، الحجاب النقاب قبض على الجمر، وليكن أقوى رد على هذه الحملات في الجرائد وغيرها مزيد من التمسك به، بل ومزيد من الدعوة إليه، فإن من عوامل الثبات عليه أن تدعي إليه. ادعي أخواتك، ادعي جيرانك، ادعي الى النقاب ليثبتك الله عليه. اختاه، الزمي طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. اختاه، اياك وطرق الضلالة ولا تغتري بكثرة الهالكين. اختي في الله، لا تغتري بالله نبذن الحجاب بحجة انهن اكتشفن انه رجعية، او انه مستحب فقط وليس فرض، او حتى التي اغتررن بالمنقور فقلن حرام. لا تغتري بهن، ولتأكل من شاءت من شجرة ابن منصور التي زينها ودخرتها بقوله: اني لك من الناصحين، فهي قولة شيطان رجيم. استحضري دوما اختي في الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس. أختي في الله، لئن اجتمع عليك دعاة السوء وتكاثر أمامك مشاهير ذو مناصب وألقاب، فاعلمي أن صاحب الحق الفاهم لحقه المحيط بأطرافه لا يباري بالمخالفين وإن كثروا، لا يباري بالمخالفين وإن ضخمت ألقابهم، لا يباري بكل ما يولدون من شبهات وإن بدت كبيرة قوية. فالمؤمن الواثق من ربه تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. اختاه، اعلمي انه لا يجعل مناط الحق بمركز ولا لقب ولا شهرة. يأتوا في الجرائد مع الورقة: الدكتور فلان، الدكتورة فلانة، الاستاذ فلان، المدير فلان، العميد فلان، المدرس فلان. دعك من كل هذه الالقاب، الحق ابلد والباطل لجلد. ينبغي أن تعلمي أختي في الله أن من سنن الله في الاجتماع والكون أن يسلط الأضداد بعضها على بعض، يسلط الباطل على الحق، يسلط الضلال على الهدى، يسلط الخطأ على الصواب، يسلط الجاهل على العالم، يسلط السفيه على الحليم، يسلط الأحمق على الحكيم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ 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 وكان ربك بصيرا. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن هذا الذي يكون اليوم من حرب للنقاب ضرورة اجتماعية تخلط الحق من شوائب الباطل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يصطفي من رسله من يشاء. هذا التخبط الذي فيه أهل الباطل، هذه الحرب ليخلص الحق من شوائب الباطل، ليخلص الصواب من متاهات الأخطاء، فيمتاز الحق بأهله ويمتاز الباطل بحزبه، كتلك الضرورة الكونية التي يسلط فيها الليل على النهار ليخرج الفجر ناطلا من سواد الأرض. أختاه، أختي في الله، أخي في الله، حبيبي في الله، إلى كل أب، إلى كل أم، إلى كل أخ، إلى كل أخت، أخوي، قد أسفر الصبح لكل ذي عينين، ورد الحق إلى نصابه، وبان خطأ المخطئين، وعلمنا كيف كان سلفنا الصالحين، فالتزموا، فاستقيموا، استقيموا كما أمر ربنا سبحانه، حين شكى موسى عليه السلام لربه ظلم فرعون. فقال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بشر الله موسى فقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أقول استقيموا، اثبتوا، اصبروا، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، وأقم الصلاة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.